أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى الولايات المتحدة في سفر الرؤيا ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان سرطان البروستاتا. موضوعنا اليوم هو الولايات المتحدة الأمريكية في سفر الرؤيا. يصف سفر الرؤيا صعود أمريكا. يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. في عام 1492 أبحر كولومبوس من أوروبا إلى العالم الجديد. اتبع الكثير طريقه بحثا عن الثروات والفرص الجديدة. وصلت مجموعة صغيرة من شاطئ ماساتشوستس في نوفمبر من عام 1620، جاءوا بحثا عن شيء ما لا يمكن إيجاده في العالم القديم، حرية الضمير. كلما سعت الدولة إلى فرض معتقدات دينية على مواطنيها ينتج عنها الاضطهاد، وجد المهاجر أن هذا صحيح بشكل مؤلم في إنجلترا ولاحقا في هولندا، وسعى للحصول على الحرية على الشواطئ الأمريكية. اجتذبت المستعمرة التي أسسها مهاجرون آخرون يسعون للإعفاء من الغرامات والسجن والتعذيب في ممالك العالم القديم. في نهاية المطاف سكن ما يصل إلى 20,000 من البيوريتانيين مستعمرة بلايموث والمناطق حولها، لكن فكرة الحرية الدينية الكاملة كان من الصعب فهمها. قلة قليلة حتى من أبرز المفكرين والأخلاقيين في القرن 17 كان لديهم أي تصور عادل عن المبدأ الكبير، ثمرة العهد الجديد الذي اعترف بأن الله هو القاضي الوحيد لإيمان الإنسان. مارتن مجلد رقم 5 صفحة 297. تم تشكيل نوع من كنيسة الدولة، وكان كل الناس مطالبين بدعم رجال الدين. كان القضاة مخولين بقمع البدع، أي شيء يختلف مع المذاهب التي آمن بها المتشددون. هاجر روجر ويليامز إلى بلايموث بعد 11 عاما من تحولها إلى مستعمرة، جاء مع الاقتناع بأن لدى الله أشياء أكثر ليعلنها من كلمته وأن الإصلاح يجب أن يستمر. لكن التعبير عن هذه الآراء جلب عليه تهمة الهرطقة وطرد من بلايموث. وحيدا في الغابة في منتصف الشتاء وجد أخيرا ملجأ له مع قبيلة من الأمريكيين الأصليين التي صادقها في وقت سابق. في النهاية وجد طريقه إلى الساحل بالقرب من خليج نارجانسيت، وبدأ مستعمرة جديدة موجهة لأول مرة بمبدأ أساسي جديد: يجب أن يكون لكل إنسان الحرية في عبادة الله حسب نور ضميره. طورت ولاية رود آيلند الصغيرة، وهي الأصغر فيما كان سيصبح الولايات المتحدة الأمريكية، المبدأ الذي سيجد طريقه في النهاية إلى الدستور. لا يجوز للكونغرس أن يضع أي قانون لا يحترم إقامة الدين أو يحظر ممارسته بحرية. هل يتنبأ الكتاب المقدس الذي اشتق منه هذا المبدأ بصعود ومستقبل الأمة التي ستكون لمئات من السنين ملجأ لمن يسعون لحرية العبادة حسب الضمير؟ هل يتنبأ بالوقت الذي سيتم فيه استبدال هذا المبدأ في النهاية بنفس مبدأ الكنيسة والدولة التي حكمت أوروبا عبر العصور المظلمة؟ إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. في رؤية 13 يتم وصف قوة جديدة: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف، وكان يتكلم كتنين. إذن هذا وحش آخر متميز عن الوحش الأول المذكور في الآيات من 1 إلى 10. وفقا للكتاب المقدس ماذا يمثل الوحش في النبوة؟ دانيال 7:23 تقول: أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض. في نبوءات الكتاب المقدس يمثل الوحش مملكة أو قوة سياسية، الوحوش تمثل الأمم، إنهم يمثلون الإمبراطوريات. ماذا يمثل الماء في نبوءات الكتاب المقدس؟ في رؤيا 17-15: ثم قال لي: المياه التي رأيت هي شعوب وجموع وأمم وألسنة. إذن الماء يمثل ماذا؟ الشعوب. عندما يخرج وحش من الماء تظهر مملكة في منطقة مأهولة بالسكان في العالم وسط الحرب والفتنة. في رؤيا 11-13: ظهر وحش آخر من الأرض لا يخرج من البحر. الآن هناك ثلاثة أسئلة نحتاج إلى طرحها حول هذا الوحش الجديد الذي ندرسه، بعض الأسئلة الهامة والمهمة. أولا، من أين تنشأ هذه القوة؟ رؤية 13-11: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض. إذا كان البحر يمثل منطقة مأهولة بالسكان، على عكس البحر فإن الأرض تمثل منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة. هذا منطقي صحيح؟ قام الوحش الأول في رؤية 13 من البحر. هذا الوحش الجديد أو الأمة تأتي من الأرض أو منطقة غير مأهولة نسبيا مقارنة بأمم أوروبا. يظهر الوحش في منطقة ما من العالم كانت غير مستقرة سابقا من قبل الدول المذكورة سابقا في النبوءة. ثانيا، متى تنشأ هذه القوة؟ من أدى إلى السبي يذهب إلى السبي. يظهر الوحش الثاني في رؤية 13 في نفس الوقت الذي يذهب فيه الوحش الأول إلى السبي. لقد درسنا سابقا أن الوحش الأول يمثل روما. سيحصل الوحش الأول في رؤية 13 على سلطانه من التنين، روما الوثنية. فعلت ذلك البابوية. سيكون الوحش الأول نظاما للعبادة على مستوى العالم. كان الوحش الأول يدعي أن كهنته لديهم السلطان أن يغفروا الخطايا. هذا ما حدث. سوف يسود لمدة 1260 سنة. على الرغم من أن أسقف روما كان موجودا سابقا، إلا أن حكمه الأعلى بدأ في عام 538 بعد الميلاد. حكمت البابوية لمدة 1260 سنة حسب نبوءة رؤية 13. في عام 1798، أي 1260 سنة بعد 538 ميلاديا، بيرتييه الجنرال الفرنسي الذي أرسله نابليون أخذ بابا روما أسيرا. تقول رؤية 13-10 أن الوحش الأول البابوية سيذهب إلى السبي. لقد فعل ذلك عام 1798. الوحش الثاني في رؤية 13 سوف يرتفع في منطقة غير معروفة من العالم في وقت قريب من وقت ذهاب الوحش الأول إلى السبي، أو حوالي عام 1798. لقد شهد طلاب الكتاب المقدس لعقود من الزمان تحقيق هذه النبوءة الفريدة في الولايات المتحدة. قبل أن نكمل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي سؤال بخصوص موضوعنا اليوم. ثالثا، كيف تنشأ هذه القوة؟ في رؤية 13-11: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف. جاي تاونسند في كتابه العالم الجديد مقارنة بالعالم القديم صفحة 635 يقول عن نهوض أمريكا: سر خروجها من الشغور مثل البذرة الصامتة التي نمت إلى إمبراطورية. لقد خرجت من الأرض كبذرة صامتة. يا له من وصف مناسب. يقول أوريا سميث كاتب في القرن 19 من كتاب دانيال وسفر الرؤيا صفحة 578: الناشئة وسط صمت الأرض تضيف يوميا إلى قوتها وشدتها. ومن السمات المميزة الأخرى للوحش قرنين مثل الحمل. هذه القرون أيضا لا تملك التيجان عليها مثل الوحش الأول. التيجان تدل على السلطة الملكية. عدم وجود التيجان يدل على الحرية. قوة الوحوش الثانية لا تأتي من الملك. لها قرنان، شكل ديمقراطي أي جمهوري للحكم. لها قرنان تستمد قوتها من مبدأان خارجيان. تمثال الحرية في ميناء نيويورك هو رمز لمبادئ حرية الضمير التي لطالما كانت مثالية لمواطني الولايات المتحدة، لكن المشهد تغير. يكشف رؤية 13-11 عن تغيير في شخصية هذا الوحش. في رؤية 13-11 يقول: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف، وكان يتكلم كتنين، يتكلم مثل التنين. في نهاية المطاف يوما ما يتم إزالة الحرية الدينية. كيف تتكلم أي أمة؟ أي أمة تتحدث من خلال قوانينها؟ إن التحدث مثل التنين يعني استخدام قوانين الأرض والنفوذ السياسي للحرب ضد مبادئ الله. هل يصف سفر الرؤيا سلسلة من الأحداث التي أدت إلى هذه الأيام الأخيرة عندما تحكم الشمولية والقهر، حيث تداس حقوق الأقلية؟ هل يشير الكتاب المقدس إلى كيفية حدوث ذلك؟ لاحظ رؤيا يوحنا 13-12، ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. إذن هذا الوحش الثاني، الولايات المتحدة الأمريكية، يمارس سلطة الوحش الأول روما، التي تم التئام جرحه القاتل. هناك اتحاد بين الكنيسة والدولة، هناك تحالف سياسي ديني، وهناك تآكل في الحرية الدينية. يقول سفر الرؤيا أن شيئا غير عادي سيحدث. تقول أن الشيطان سيفعل شيئا لإنشاء هذا التحالف في رؤيا 13-13، ويصنع آيات عظيمة حتى إنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس. هو في هذه الآية تشير إلى الشيطان، نار عظيمة. بعض الناس يرتبكون من رمزية النار. في العهد القديم عمود بالنار قاد شعب الله ليلا. في العهد القديم بين الكروبين المظللين الملكان في الهيكل كان حضور الله يتجلى بالنار. النار دائما ترمز لحضور الله، لكن هذه نار كاذبة. الشيطان جعل النار تنزل، يؤدي علامات وعجائب. هنا نار غير مقدسة، حركة روح قدس الزائفة. ها هي حركة لتوحيد كل الأديان وجعل المشرعون يوقعون على القوانين التي تمرر المراسيم الدينية على أساس آيات والعجائب والمعجزات الكاذبة وألسنة نار زائفة، ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش. يقول أنه يخدع أولئك الذين يسكنون الأرض، فكيف يكون هذا الخداع على يد الشيطان؟ في أمريكا اليوم للأسف هناك العديد من المشاكل الاجتماعية الخطيرة. تدمر المخدرات والكحول الكثير من الشباب. الفجور الجنسي شيء شائع. الدين القومي في أعلى مستوياته على الإطلاق. الاقتصاد على أسس متزعزعة. الكوارث الطبيعية في كل مكان. لقد دمرت الأعاصير والحرائق والفيضانات والزلازل العديد من المدن وأوقعت الخسائر. إذا استمرت هذه الظروف في التدهور، هل ترى كيف يمكن للشيطان في وقت الأزمة الوطنية أن يشرع في إحياء دين كاذب على أساس معجزات كاذبة لتوحيد الناس تحت رايته؟ هل ترى كيف يمكن للأشخاص ذوي النوايا الحسنة أن يمرروا تشريعات دينية، وماذا قد يفعل ذلك؟ يقول للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي جرح بالسيف وعاش. نصنا يصف صورة الوحش. ما هي صورة الوحش؟ الصورة هي شبه من؟ يقول كتاب المقدس أن الوحش الثاني أمريكا سوف يصنع صورة شبه الوحش الأول روما. بعبارة أخرى سيكون هناك اتحاد سياسي ديني وستتحد الكنيسة والدولة. عندما يحدث ذلك سيتم فرض الممارسات الدينية بموجب القانون كما كانت تحت السيادة البابوية خلال العصور المظلمة. يشرح سفر الرؤيا 18 هذه الأحداث. إليكم الأحداث التي تحيط بهذا الاتحاد بين الكنيسة والدولة. إليكم ما يشترك فيه القادة الدينيون حسنو النية. ماذا يفعل الشيطان؟ يعمل معجزات كاذبة، يعمل عجائب كاذبة، يعطي علامات كاذبة، وهذه العلامات الكاذبة تحفز الزعماء الدينيين ويدفعون قوانين العبادة السيادية أمريكا. يقول رؤيا 18:5 أن خطاياها لحقت السماء. بمعنى آخر، في نهاية الزمان يصبح المجتمع مثل سدوم وعمورة، يصبح مثل أيام نوح، وسيقول الزعماء الدينيون الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها إنقاذ أمريكا من الانهيار هي ممارسة الضغط على المشرعين كي يصدروا قوانين تعيدنا إلى الله. والأمريكي العادي يقول: هذا صحيح، انظر إلى بلدنا، إنها تذهب إلى الانهيار. هل ترى مدى براعة إبليس؟ ثم تبدأ المعجزات في العمل في الكنائس التي لا تتبع كلمة الله بالكامل. هذه المعجزات الكاذبة تجعل الناس يقولون: انظر، هذه هي قوة الله، لماذا الشيطان يفعل كل هذا؟ للحصول على اتحاد الكنيسة والدولة. لاحظ الأمر الثاني الذي يقوله الرؤية 18 في الآية 7: مجدت نفسها وتنعمت. إنه وقت ازدهار الاقتصاد، يزدهر الاقتصاد ولكن الخطيئة تصبح غزيرة الإنتاج. إنه وقت الرفاهية الرائعة. الشيء الثالث في الآية 8: تعاني من كوارث طبيعية. الآن هذا يحدد النغمة، هذا يمهد الطريق. ستأتي الكوارث الطبيعية والزلازل والحرائق والفيضانات والأعاصير والزوابع. تبدأ أحكام الله في السقوط على الأرض. رؤية 18:10. هل بدأت في استيعاب المشهد؟ ما الذي يحدث قبل أن تتحد الدولة والكنيسة؟ حدث شيء درامي. رؤية 18:17 تقول: خرب غنى مثل هذا. لذلك في زمن الرفاهية الاقتصادية، في وقت تتصاعد فيه الجريمة والعنف، ووقت الكوارث الطبيعية، الوضع الاقتصادي ينهار، سوق الأسهم ينخفض. وماذا يحدث؟ يبدأ القادة الدينيون في القول: نحن بحاجة إلى العودة إلى الله، نحن بحاجة للوصول إلى وحدة كبيرة، يجب أن تتحد الكنيسة والدولة. انحدار روحي وكوارث طبيعية وفوضى اجتماعية وصعوبات اقتصادية تؤدي إلى اتحاد هذه الكنيسة وهذه الدولة. كل هذه الأشياء هي نتائج عمل الشيطان لتدمير كنيسة الله. سوف نستكشفها أكثر في المرة القادمة، لذا ترقبونا. إذا كانت لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم، فنحن نشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن نبوءات حول الولايات المتحدة. سرطان البروستاتا موضوع معقد. يعد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا أمرا معقدا للغاية ويصعب تحليله. ربما نشهد زيادة في تشخيص سرطان البروستاتا بسبب أفضل الطرق للكشف عنه. كانت هناك زيادة مضطردة في استخدام فحص مستضاد البروستاتا النوعي PSA. يتم استخدام اختبار الدم هذا في شريحة أكبر من أي وقت مضى من السكان الذكور، وقد اكتشف المتخصصون أن هناك مخاطر وفوائد لفحص PSA. يكشف الاختبار عن العديد من سرطانات البروستاتا التي قد تكون كامنة أو غير مشخصة سريرياً. قد تكون بطيئة النمو بحيث لا تسبب ضرراً للرجل، ولكن بمجرد اكتشافها من الصعب أن تقرر تجاهلها ببساطة. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. يمكن أن يسبب التشخيص أيضاً الكثير من القلق. من ناحية أخرى، يتم أيضاً تشخيص السرطانات الأكثر خطورة في وقت مبكر من خلال الفحص. بمجرد التشخيص، يتم وصف العلاج في الوقت المناسب بنتائج جيدة جداً، لذلك هناك فوائد محددة للفحص. في جميع عروض التثقيف الصحي التي نقدمها، تعتبر التغذية عنصراً أساسياً في أي جهد للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض. لم يكن البحث عن الأسباب الغذائية مجزياً بشكل خاص، على الرغم من أن الاستهلاك المفرط لمنتجات الألبان قد ارتبط في بعض التقارير بزيادة طفيفة في سرطان البروستاتا العدائي، ولكن ليس الشكل الأكثر بطئاً. ذكر معدو الدراسة أن الارتباط كان ضعيفاً إحصائياً، ولكنه يستحق مزيداً من الدراسة. إن الاكتشاف المثير للاهتمام وهو أن هذا التأثير لم يظهر في منتجات الألبان كاملة الدسم، فقط منتجات الألبان قليلة الدسم هي التي تثير جميع أنواع الأسئلة. أصبح تناول فيتامين د موضوعاً بارزاً جداً للمناقشة فيما يتعلق بسرطان البروستاتا، ولكن أيضاً للعديد من الاضطرابات الأخرى. يبدو أن التوصيات طويلة الأمد ل 400 وحدة دولية يومياً، بالرغم من أنها كافية للوقاية من الكساح، لكنها غير كافية للعديد من الأمراض الأخرى. يجمع الباحثون على اقتراح 1000 وحدة دولية كمستوى مرغوب فيه أكثر من المعطى، إلى ما يصل إلى 2000 وحدة دولية وهي المستوى الأمثل المحتمل. يحتوي فيتامين د على خصائص مضادة للسرطان، فضلاً عن خصائصه المضادة للالتهابات، وهو يؤمن بشكل طبيعي من خلال تأثير أشعة الشمس على الجلد. العديد من الرجال في المناخات الشمالية وكذلك البعض في المناطق المشمسة لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د. في دراسة نشرها زهانغ وآخرون، مجلة إنجلترا الجديدة للطب في 28 فبراير 2008، المجلد 358 رقم 9 صفحة 910-919، تم استكشاف الروابط بين سرطان البروستاتا وخمسة جينات. تم إنذار الخطر النسبي لتختلف مع عدد من الجينات الحاضرين، الوصول يصل إلى 4.47، حيث 4 أو 5 من هذه الجينات المهيئة الوراثية كانت تعمل. لكن هذه ليست كل القصة. عندما تمت إضافة التاريخ العائلي إلى هذا المزيج، تم تحديد مجموعة من الرجال لديهم خطر نسبي يبلغ 9.46، مع زيادة المخاطر بنسبة 400 إلى 900%. استنادا إلى أسس وراثية، بدأت الزيادات الضئيلة نسبيا بنسبة 20% في زيادة المخاطر بناء على التفضيلات الغذائية في التلاشي. من الواضح أن سرطان البروستاتا له علاقة سببية ومرضية معقدة للغاية، وسيتعين القيام بالكثير من العمل قبل أن نتمكن من بلورة توصياتنا في شكل رسائل سهلة ونأخذها إلى المنزل. في هذه الأثناء فإن اليقظة واتباع نهج التعقل سيضعنا في مركز جيد. نود أيضا إضافة بعض المعلومات المفيدة جدا للمرضى الذين خضعوا لعلاج سرطان البروستاتا. العلاج القياسي لسرطان البروستاتا المتقدم هو العلاج بالحرمان من الأندروجين ADT. تعمل الأدوية المختلفة بطرق مختلفة لمنع إنتاج الخصيتين للأندروجينات والهرمونات الذكرية مثل التستوستيرون التي تعتبر وقودا لسرطان البروستاتا. يؤدي التخلص من وقود السرطان إلى توقف نموها أو انكماشهما على الأقل لبعض الوقت. المعلومات المهمة هي أن المزيد والمزيد من الأدلة أصبحت متاحة مؤخرا لإثبات أن التمرين المعتدل من أي نوع هو ترياق للعديد من الأثار الجانبية الضارة للـ ADT مثل فقدان العضلات والإرهاق وزيادة الوزن. وفقا للدكتور جوناثان رايت، اختصاصي أورام المسالك البولية بجامعة واشنطن، فإن التمارين الرياضية تحسن شعور الرجال بالذكورة وصورة الجسد ونوعية الحياة أثناء تلقيهم علاج ADT أو غيره من علاجات سرطان البروستاتا. هو يحسن أداء العضلات ونسبة الدهون إلى النحافة في الجسم بعد نهاية ADT، ويفيد صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي أثناء ADT. لاختتام هذا الجزء من العرض التقديمي اليوم، علينا أن ندرك أنه نظرا للمكون الجيني الملحوظ لسرطان البروستاتا لا يمكننا القضاء تماما على المخاطر. عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي المتوازن وخاصة التمارين الرياضية لها فوائد محدودة في الوقاية من الحالة وفوائد كبيرة في الشفاء بعد العلاج. طرق العلاج متطورة للغاية، ويقل عدد الرجال الذين يموتون بسبب سرطان البروستاتا. يظل العامل الرئيسي هو الاكتشاف المبكر باستخدام اختبار PCA. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884 19، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. يوضح هذا الموقف الحالة العالمية للبشرية ولكل مخلوق على هذا الكوكب. نحن قابلون للتلف ونتعرض للمرض ولا يمكننا تجنب الموت. السبب الأولي هو الطبيعة الروحية. الحقيقة التاريخية أن الأبوين الأوليين للجنس البشري اللذين خلقهما الله بطابع مقدس ووضعا في بيئة مثالية اختاروا إساءة استخدام حرية الاختيار الممنوحة لهم. ببساطة لقد أخطأوا في حق الله، وهذا بدأ سلسلة من الأحداث التي أدت إلى حالة الحياة البشرية والطبيعية كلها كما نعرفها: الفتنة، المنافسة الشرسة، الكراهية، المرض، الاختراب، التمرد، والموت. على حد قول الرسول بولس: إذ أخضعت الخليقة للبطل، رومي 28. لا يزال الله موجودا بنشاط في الحياة البشرية وفي الطبيعة كلها، ويضع حدودا لمظاهر قوى الظلام للموت والدمار. عندما نقوم باختيارات جيدة في غذائنا وجوانب أخرى من نمط الحياة، فإننا نتحالف مع الله ونظهر ولاءنا للخالق الكريم لكل الحياة. لكننا نظل جزءا من هذه الطبيعة القابلة للتلف، فنحن نرث الاستعدادات الوراثية للمرض والموت. إن أفضل جهودنا لعيش حياة صحية لا تلغي هذا الواقع المتميز بالخطيئة والمرض والموت. سنستمر في اختيار ما هو صحيح في التغذية وأسلوب الحياة والعلاقات الإنسانية حتى عندما لا نكافئ بصحة مثالية وحياة طويلة ووجود خال من الألم. نختار ما هو صحيح من منطلق التقدير والامتنان لخالقنا، ولأننا نتمتع بمعايير عالية في الحياة. في كثير من الأحيان نكافئ في هذه الحياة، نتمتع بتفكير واضح وطول العمر والصحة والسعادة، لكننا ندرك دائما أننا قد نعاني أيضا من المرض والموت في أي وقت. عندما يحدث ذلك فإننا لا نغضب من الله، كما نعلم أنه ليس منشئ أي شر. نحن نبذل قصارى جهدنا ونترك النتائج لله الخالق والمحافظ على كل الحياة، ثم نتبع بإيمان نصيحة الأطباء. نواصل اتباع أسلوب حياة صحي، حيث نعلم أن هذا سيعزز استجابة الجسم للمرض. نتعلم أن نقدر كل دقيقة من حياتنا، وكذلك حب الله ورعاية أحبائنا وعائلتنا وأصدقائنا. عندما يتم استعادة الصحة جزئيا على الأقل، نستمر في اتخاذ خيارات صحية والاعتماد على الله. عندما ندرك على العكس من ذلك أننا قد نخسر المعركة مع السرطان أو مرض عضال آخر، فإننا نضع كل ثقتنا في الله. تعطينا قيامة المسيح طمأنة قوية بأننا سنقام أيضا إلى الحياة الأبدية عند مجيئه الثاني، عندما فيقام الأموات عديمي فساد، كما نرى في كورنثوس الأولى 15-52. هذه الحياة مهما كانت ثمينة ليست كما تظهر. نحن مدعوون لنكون مع الله إلى الأبد، ولدينا امتياز أن نطور الآن صداقة معه تجعل الأبدية فرحا لا يوصف. نشجعكم على الاتصال برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، يسعدنا الرد عليكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: الولايات المتحدة في سفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان الإمساك عند كبار السن والبواسير. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى الولايات المتحدة في سفر الرؤيا ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان سرطان البروستاتا. موضوعنا اليوم هو الولايات المتحدة الأمريكية في سفر الرؤية. يصف سفر الرؤية صعود أمريكا. يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. في عام 1492 أبحر كولومبوس من أوروبا إلى العالم الجديد. اتبع الكثير طريقه بحثا عن الثروات والفرص الجديدة. وصلت مجموعة صغيرة من شاطئ ماساتشوستس في نوفمبر من عام 1620. جاءوا بحثا عن شيء ما لا يمكن إيجاده في العالم القديم، حرية الضمير. كلما سعت الدولة إلى فرض معتقدات دينية على مواطنيها ينتج عنها الاضطهاد، وجد المهاجر أن هذا صحيح بشكل مؤلم في إنجلترا ولاحقا في هولندا، وسعى للحصول على الحرية على الشواطئ الأمريكية. اجتذبت المستعمرة التي أسسها مهاجرون آخرون يسعون للإعفاء من الغرامات والسجن والتعذيب في ممالك العالم القديم. في نهاية المطاف سكن ما يصل إلى 20,000 من البيوريتانيين مستعمرة بلايموث والمناطق حولها، لكن فكرة الحرية الدينية الكاملة كان من الصعب فهمها. قلة قليلة حتى من أبرز المفكرين والأخلاقيين في القرن 17 كان لديهم أي تصور عادل عن المبدأ الكبير، ثمرة العهد الجديد الذي اعترف بأن الله هو القاضي الوحيد لإيمان الإنسان. مارتن مجلد رقم 5 صفحة 297. تم تشكيل نوع من كنيسة الدولة، وكان كل الناس مطالبين بدعم رجال الدين. كان القضاة مخولين بقمع البدع، أي شيء يختلف مع المذاهب التي آمن بها المتشددون. هاجر روجر ويليامز إلى بلايموث بعد 11 عاما من تحولها إلى مستعمرة. جاء مع الاقتناع بأن لدى الله أشياء أكثر ليعلنها من كلمته، وأن الإصلاح يجب أن يستمر. لكن التعبير عن هذه الآراء جلب عليه تهمة الهرطقة وطرد من بلايموث. وحيدا في الغابة في منتصف الشتاء وجد أخيرا ملجأ له مع قبيلة من الأمريكيين الأصليين التي صادقها في وقت سابق. في النهاية وجد طريقه إلى الساحل بالقرب من خليج نارجانسيت، وبدأ مستعمرة جديدة موجهة لأول مرة بمبدأ أساسي جديد: يجب أن يكون لكل إنسان الحرية في عبادة الله حسب نور ضميره. طورت ولاية رود آيلند الصغيرة، وهي الأصغر فيما كان سيصبح الولايات المتحدة الأمريكية، المبدأ الذي سيجد طريقه في النهاية إلى الدستور. لا يجوز للكونغرس أن يضع أي قانون لا يحترم إقامة الدين أو يحظر ممارسته بحرية. هل يتنبأ الكتاب المقدس الذي اشتق منه هذا المبدأ بصعود ومستقبل الأمة التي ستكون لمئات من السنين ملجأ لمن يسعون لحرية العبادة حسب الضمير؟ هل يتنبأ بالوقت الذي سيتم فيه استبدال هذا المبدأ في النهاية بنفس مبدأ الكنيسة والدولة التي حكمت أوروبا عبر العصور المظلمة؟ إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. في رؤية 13 يتم وصف قوة جديدة: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف، وكان يتكلم كتنين. إذن هذا وحش آخر متميز عن الوحش الأول المذكور في الآيات من 1 إلى 10. وفقا للكتاب المقدس ماذا يمثل الوحش في النبوة؟ دانيال 7:23 تقول: أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض. في نبوءات الكتاب المقدس يمثل الوحش مملكة أو قوة سياسية، الوحوش تمثل الأمم، إنهم يمثلون الإمبراطوريات. ماذا يمثل الماء في نبوءات الكتاب المقدس؟ في رؤية 17:15: ثم قال لي: المياه التي رأيت هي شعوب وجموع وأمم وألسنة. إذن الماء يمثل ماذا؟ الشعوب. عندما يخرج وحش من الماء تظهر مملكة في منطقة مأهولة بالسكان في العالم وسط الحرب والفتنة. في رؤية 11-13 ظهر وحش آخر من الأرض لا يخرج من البحر. الآن هناك ثلاثة أسئلة نحتاج إلى طرحها حول هذا الوحش الجديد الذي ندرسه، بعض الأسئلة الهامة والمهمة. أولا، من أين تنشأ هذه القوة؟ رؤية 13-11 ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض. إذا كان البحر يمثل منطقة مأهولة بالسكان، على عكس البحر فإن الأرض تمثل منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة. هذا منطقي صحيح؟ قام الوحش الأول في رؤية 13 من البحر. هذا الوحش الجديد أو الأمة تأتي من الأرض أو منطقة غير مأهولة نسبيا مقارنة بأمم أوروبا. يظهر الوحش في منطقة ما من العالم كانت غير مستقرة سابقا من قبل الدول المذكورة سابقا في النبوءة. ثانيا، متى تنشأ هذه القوة؟ من أدى إلى السبي يذهب إلى السبي. يظهر الوحش الثاني في رؤية 13 في نفس الوقت الذي يذهب فيه الوحش الأول إلى السبي. لقد درسنا سابقا أن الوحش الأول يمثل روما. سيحصل الوحش الأول في رؤية 13 على سلطانه من التنين، روما الوثنية. فعلت ذلك البابوية. سيكون الوحش الأول نظاما للعبادة على مستوى العالم. كان الوحش الأول يدعي أن كهنته لديهم السلطان أن يغفروا الخطايا. هذا ما حدث. سوف يسود لمدة 1260 سنة. على الرغم من أن أسقف روما كان موجودا سابقا، إلى أن حكمه الأعلى بدأ في عام 538 بعد الميلاد. حكمت البابوية لمدة 1260 سنة حسب نبوءة رؤية 13. في عام 1798 أي 1260 سنة بعد 538 ميلاديا، بيرتييه الجنرال الفرنسي الذي أرسله نابليون أخذ بابا روما أسيرا. تقول رؤية 13-10 أن الوحش الأول البابوية سيذهب إلى السبي. لقد فعل ذلك عام 1798. الوحش الثاني في رؤية 13 سوف يرتفع في منطقة غير معروفة من العالم في وقت قريب من وقت ذهاب الوحش الأول إلى السبي، أو حوالي عام 1798. لقد شهد طلاب الكتاب المقدس لعقود من الزمان تحقيق هذه النبوءة الفريدة في الولايات المتحدة. قبل أن نكمل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي سؤال بخصوص موضوعنا اليوم. ثالثا، كيف تنشأ هذه القوة؟ في رؤية 13-11 ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف. جاي تاونسند في كتابه العالم الجديد مقارنة بالعالم القديم صفحة 635 يقول عن نهوض أمريكا: سر خروجها من الشغور مثل البذرة الصامتة التي نمت إلى إمبراطورية. لقد خرجت من الأرض كبذرة صامتة. يا له من وصف مناسب. يقول أوريا سميث كاتب في القرن 19 من كتاب دانيال وسفر الرؤيا صفحة 578: الناشئة وسط صمت الأرض تضيف يوميا إلى قوتها وشدتها. ومن السمات المميزة الأخرى للوحش قرنين مثل الحمل. هذه القرون أيضا لا تملك التيجان عليها مثل الوحش الأول. التيجان تدل على السلطة الملكية. عدم وجود التيجان يدل على الحرية. قوة الوحوش الثانية لا تأتي من الملك. لها قرنان شكل ديمقراطي أي جمهوري للحكم. لها قرنان تستمد قوتها من مبدأان خارجيان. تمثال الحرية في ميناء نيويورك هو رمز لمبادئ حرية الضمير التي لطالما كانت مثالية لمواطني الولايات المتحدة، لكن المشهد تغير. يكشف رؤية 13-11 عن تغيير في شخصية هذا الوحش. في رؤية 13-11 يقول: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين. يتكلم مثل التنين. في نهاية المطاف يوما ما يتم إزالة الحرية الدينية. كيف تتكلم أي أمة؟ أي أمة تتحدث من خلال قوانينها. إن التحدث مثل التنين يعني استخدام قوانين الأرض والنفوذ السياسي للحرب ضد مبادئ الله. هل يصف سفر الرؤيا سلسلة من الأحداث التي أدت إلى هذه الأيام الأخيرة عندما تحكم الشمولية والقهر، حيث تداس حقوق الأقلية؟ هل يشير الكتاب المقدس إلى كيفية حدوث ذلك؟ لاحظ رؤيا يوحنا 13-12: ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. إذن هذا الوحش الثاني، الولايات المتحدة الأمريكية، يمارس سلطة الوحش الأول روما، التي تم التئام جرحه القاتل. هناك اتحاد بين الكنيسة والدولة، هناك تحالف سياسي ديني، وهناك تآكل في الحرية الدينية. يقول سفر الرؤيا أن شيئا غير عادي سيحدث. تقول أن الشيطان سيفعل شيئا لإنشاء هذا التحالف في رؤيا 13-13: ويصنع آيات عظيمة حتى إنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس. هو في هذه الآية تشير إلى الشيطان، نار عظيمة. بعض الناس يرتبكون من رمزية النار. في العهد القديم عمود بالنار قاد شعب الله ليلا. في العهد القديم بين الكروبين المظللين الملكان في الهيكل كان حضور الله يتجلى بالنار. النار دائما ترمز لحضور الله، لكن هذه نار كاذبة. الشيطان جعل النار تنزل، يؤدي علامات وعجائب. هنا نار غير مقدسة، حركة روح قدس الزائفة. ها هي حركة لتوحيد كل الأديان وجعل المشرعون يوقعون على القوانين التي تمرر المراسيم الدينية على أساس آيات والعجائب والمعجزات الكاذبة وألسنة نار زائفة، ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش. يقول أنه يخدع أولئك الذين يسكنون الأرض، فكيف يكون هذا الخداع على يد الشيطان؟ في أمريكا اليوم للأسف هناك العديد من المشاكل الاجتماعية الخطيرة. تدمر المخدرات والكحول الكثير من الشباب. الفجور الجنسي شيء شائع. الدين القومي في أعلى مستوياته على الإطلاق. الاقتصاد على أسس متزعزعة. الكوارث الطبيعية في كل مكان. لقد دمرت الأعاصير والحرائق والفيضانات والزلازل العديد من المدن وأوقعت الخسائر. إذا استمرت هذه الظروف في التدهور، هل ترى كيف يمكن للشيطان في وقت الأزمة الوطنية أن يشرع في إحياء دين كاذب على أساس معجزات كاذبة لتوحيد الناس تحت رايته؟ هل ترى كيف يمكن للأشخاص ذوي النوايا الحسنة أن يمرروا تشريعات دينية، وماذا قد يفعل ذلك؟ يقول للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي جرح بالسيف وعاش. نصنا يصف صورة الوحش. ما هي صورة الوحش؟ الصورة هي شبه من؟ يقول الكتاب المقدس أن الوحش الثاني أمريكا سوف يصنع صورة شبه الوحش الأول روما. بعبارة أخرى، سيكون هناك اتحاد سياسي ديني وستتحد الكنيسة والدولة. عندما يحدث ذلك سيتم فرض الممارسات الدينية بموجب القانون كما كانت تحت السيادة البابوية خلال العصور المظلمة. يشرح سفر الرؤيا 18 هذه الأحداث. إليكم الأحداث التي تحيط بهذا الاتحاد بين الكنيسة والدولة. إليكم ما يشترك فيه القادة الدينيون حسنو النية. ماذا يفعل الشيطان؟ يعمل معجزات كاذبة، يعمل عجائب كاذبة، يعطي علامات كاذبة، وهذه العلامات الكاذبة تحفز الزعماء الدينيين ويدفعون قوانين العبادة السيادية أمريكا. يقول رؤيا 18-5 أن خطاياها لحقت السماء. بمعنى آخر، في نهاية الزمان يصبح المجتمع مثل سدوم وعمورة، يصبح مثل أيام نوح، وسيقول الزعماء الدينيون الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها إنقاذ أمريكا من الانهيار هي ممارسة الضغط على المشرعين كي يصدروا قوانين تعيدنا إلى الله. والأمريكي العادي يقول هذا صحيح، انظر إلى بلدنا، إنها تذهب إلى الانهيار. هل ترى مدى براعة إبليس؟ ثم تبدأ المعجزات في العمل في الكنائس التي لا تتبع كلمة الله بالكامل. هذه المعجزات الكاذبة تجعل الناس يقولون: انظر، هذه هي قوة الله، لماذا الشيطان يفعل كل هذا؟ للحصول على اتحاد الكنيسة والدولة. لاحظ الأمر الثاني الذي يقوله الرؤيا 18 في الآية 7: مجدت نفسها وتنعمت. إنه وقت ازدهار الاقتصاد، يزدهر الاقتصاد، ولكن الخطيئة تصبح غزيرة الإنتاج. إنه وقت الرفاهية الرائعة. الشيء الثالث في الآية 8: تعاني من كوارث طبيعية. الآن هذا يحدد النغمة، هذا يمهد الطريق. ستأتي الكوارث الطبيعية والزلازل والحرائق والفيضانات والأعاصير والزوابع. تبدأ أحكام الله في السقوط على الأرض. رؤية 18:10. هل بدأت في استيعاب المشهد؟ ما الذي يحدث قبل أن تتحد الدولة والكنيسة؟ حدث شيء درامي. رؤية 18:17 تقول: خرب غنى مثل هذا. لذلك في زمن الرفاهية الاقتصادية، في وقت تتصاعد فيه الجريمة والعنف، ووقت الكوارث الطبيعية، الوضع الاقتصادي ينهار، سوق الأسهم ينخفض. وماذا يحدث؟ يبدأ القادة الدينيون في القول: نحن بحاجة إلى العودة إلى الله، نحن بحاجة للوصول إلى وحدة كبيرة، يجب أن تتحد الكنيسة والدولة. انحدار روحي وكوارث طبيعية وفوضى اجتماعية وصعوبات اقتصادية تؤدي إلى اتحاد هذه الكنيسة وهذه الدولة. كل هذه الأشياء هي نتائج عمل الشيطان لتدمير كنيسة الله. سوف نستكشفها أكثر في المرة القادمة، لذا ترقبونا. إذا كانت لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم، فنحن نشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن نبوءات حول الولايات المتحدة. سرطان البروستاتا موضوع معقد. يعد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا أمرا معقدا للغاية ويصعب تحليله. ربما نشهد زيادة في تشخيص سرطان البروستاتا بسبب أفضل الطرق للكشف عنه. كانت هناك زيادة مضطردة في استخدام فحص مستضاد البروستاتا النوعي PSA. يتم استخدام اختبار الدم هذا في شريحة أكبر من أي وقت مضى من السكان الذكور، وقد اكتشف المتخصصون أن هناك مخاطر وفوائد لفحص PSA. يكشف الاختبار عن العديد من سرطانات البروستاتا التي قد تكون كامنة أو غير مشخصة سريرياً. قد تكون بطيئة النمو بحيث لا تسبب ضرراً للرجل، ولكن بمجرد اكتشافها من الصعب أن تقرر تجاهلها ببساطة. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. يمكن أن يسبب التشخيص أيضاً الكثير من القلق. من ناحية أخرى، يتم أيضاً تشخيص السرطانات الأكثر خطورة في وقت مبكر من خلال الفحص. بمجرد التشخيص، يتم وصف العلاج في الوقت المناسب بنتائج جيدة جداً، لذلك هناك فوائد محددة للفحص. في جميع عروض التثقيف الصحي التي نقدمها، تعتبر التغذية عنصراً أساسياً في أي جهد للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض. لم يكن البحث عن الأسباب الغذائية مجزياً بشكل خاص، على الرغم من أن الاستهلاك المفرط لمنتجات الألبان قد ارتبط في بعض التقارير بزيادة طفيفة في سرطان البروستاتا العدائي، ولكن ليس الشكل الأكثر بطئاً. ذكر معدو الدراسة أن الارتباط كان ضعيفاً إحصائياً، ولكنه يستحق مزيداً من الدراسة. إن الاكتشاف المثير للاهتمام وهو أن هذا التأثير لم يظهر في منتجات الألبان كاملة الدسم، فقط منتجات الألبان قليلة الدسم هي التي تثير جميع أنواع الأسئلة. أصبح تناول فيتامين د موضوعا بارزا جدا للمناقشة فيما يتعلق بسرطان البروستاتا، ولكن أيضا للعديد من الاضطرابات الأخرى. يبدو أن التوصيات طويلة الأمد لـ400 وحدة دولية يومياً، بالرغم من أنها كافية للوقاية من الكساح، لكنها غير كافية للعديد من الأمراض الأخرى. يجمع الباحثون على اقتراح 1000 وحدة دولية كمستوى مرغوب فيه أكثر من المعطى، إلى ما يصل إلى 2000 وحدة دولية، وهي المستوى الأمثل المحتمل. يحتوي فيتامين د على خصائص مضادة للسرطان، فضلا عن خصائصه المضادة للالتهابات، وهو يؤمن بشكل طبيعي من خلال تأثير أشعة الشمس على الجلد. العديد من الرجال في المناخات الشمالية وكذلك البعض في المناطق المشمسة لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د. في دراسة نشرها زهانغ وآخرون، مجلة إنجلترا الجديدة للطب في 28 فبراير 2008، المجلد 358 رقم 9 صفحة 910-919، تم استكشاف الروابط بين سرطان البروستاتا وخمسة جينات. تم إنذار الخطر النسبي لتختلف مع عدد من الجينات الحاضرين، الوصول يصل إلى 4.47، حيث 4 أو 5 من هذه الجينات المهيئة الوراثية كانت تعمل. لكن هذه ليست كل القصة. عندما تمت إضافة التاريخ العائلي إلى هذا المزيج، تم تحديد مجموعة من الرجال لديهم خطر نسبي يبلغ 9.46، مع زيادة المخاطر بنسبة 400 إلى 900%. استنادا إلى أسس وراثية، بدأت الزيادات الضئيلة نسبيا بنسبة 20% في زيادة المخاطر بناء على التفضيلات الغذائية في التلاشي. من الواضح أن سرطان البروستاتا له علاقة سببية ومرضية معقدة للغاية، وسيتعين القيام بالكثير من العمل قبل أن نتمكن من بلورة توصياتنا في شكل رسائل سهلة ونأخذها إلى المنزل. في هذه الأثناء فإن اليقظة واتباع نهج التعقل سيضعنا في مركز جيد. نود أيضا إضافة بعض المعلومات المفيدة جدا للمرضى الذين خضعوا لعلاج سرطان البروستاتا. العلاج القياسي لسرطان البروستاتا المتقدم هو العلاج بالحرمان من الأندروجين ADT. تعمل الأدوية المختلفة بطرق مختلفة لمنع إنتاج الخصيتين للأندروجينات والهرمونات الذكرية مثل التستوستيرون التي تعتبر وقودا لسرطان البروستاتا. يؤدي التخلص من وقود السرطان إلى توقف نموها أو انكماشهما على الأقل لبعض الوقت. المعلومات المهمة هي أن المزيد والمزيد من الأدلة أصبحت متاحة مؤخرا لإثبات أن التمرين المعتدل من أي نوع هو ترياق للعديد من الأثار الجانبية الضارة للـ ADT مثل فقدان العضلات والإرهاق وزيادة الوزن. وفقا للدكتور جوناثان رايت، اختصاصي أورام المسالك البولية بجامعة واشنطن، فإن التمارين الرياضية تحسن شعور الرجال بالذكورة وصورة الجسد ونوعية الحياة أثناء تلقيهم علاج ADT أو غيره من علاجات سرطان البروستاتا. هو يحسن أداء العضلات ونسبة الدهون إلى النحافة في الجسم بعد نهاية ADT، ويفيد صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي أثناء ADT. لاختتام هذا الجزء من العرض التقديمي اليوم، علينا أن ندرك أنه نظرا للمكون الجيني الملحوظ لسرطان البروستاتا لا يمكننا القضاء تماما على المخاطر. عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي المتوازن وخاصة التمارين الرياضية لها فوائد محدودة في الوقاية من الحالة وفوائد كبيرة في الشفاء بعد العلاج. طرق العلاج متطورة للغاية، ويقل عدد الرجال الذين يموتون بسبب سرطان البروستاتا. يظل العامل الرئيسي هو الاكتشاف المبكر باستخدام اختبار PCA. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884 19، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. يوضح هذا الموقف الحالة العالمية للبشرية ولكل مخلوق على هذا الكوكب. نحن قابلون للتلف ونتعرض للمرض ولا يمكننا تجنب الموت. السبب الأولي هو الطبيعة الروحية. الحقيقة التاريخية أن الأبوين الأوليين للجنس البشري اللذين خلقهما الله بطابع مقدس ووضعا في بيئة مثالية، اختاروا إساءة استخدام حرية الاختيار الممنوحة لهم. ببساطة، لقد أخطأوا في حق الله، وهذا بدأ سلسلة من الأحداث التي أدت إلى حالة الحياة البشرية والطبيعية كلها كما نعرفها: الفتنة، المنافسة الشرسة، الكراهية، المرض، الاختراب، التمرد، والموت. على حد قول الرسول بولس: إذ أخضعت الخليقة للبطل، رومي 28. لا يزال الله موجودا بنشاط في الحياة البشرية وفي الطبيعة كلها، ويضع حدودا لمظاهر قوى الظلام للموت والدمار. عندما نقوم باختيارات جيدة في غذائنا وجوانب أخرى من نمط الحياة، فإننا نتحالف مع الله ونظهر ولاءنا للخالق الكريم لكل الحياة. لكننا نظل جزءا من هذه الطبيعة القابلة للتلف، فنحن نرث الاستعدادات الوراثية للمرض والموت. إن أفضل جهودنا لعيش حياة صحية لا تلغي هذا الواقع المتميز بالخطيئة والمرض والموت. سنستمر في اختيار ما هو صحيح في التغذية وأسلوب الحياة والعلاقات الإنسانية حتى عندما لا نكافأ بصحة مثالية وحياة طويلة ووجود خال من الألم. نختار ما هو صحيح من منطلق التقدير والامتنان لخالقنا، ولأننا نتمتع بمعايير عالية في الحياة. في كثير من الأحيان نكافأ في هذه الحياة، نتمتع بتفكير واضح وطول العمر والصحة والسعادة، لكننا ندرك دائما أننا قد نعاني أيضا من المرض والموت في أي وقت. عندما يحدث ذلك فإننا لا نغضب من الله، كما نعلم أنه ليس منشئ أي شر. نحن نبذل قصارى جهدنا ونترك النتائج لله الخالق والمحافظ على كل الحياة، ثم نتبع بإيمان نصيحة الأطباء، نواصل اتباع أسلوب حياة صحي حيث نعلم أن هذا سيعزز استجابة الجسم للمرض. نتعلم أن نقدر كل دقيقة من حياتنا، وكذلك حب الله ورعاية أحبائنا وعائلتنا وأصدقائنا. عندما يتم استعادة الصحة جزئيا على الأقل، نستمر في اتخاذ خيارات صحية والاعتماد على الله. عندما ندرك على العكس من ذلك أننا قد نخسر المعركة مع السرطان أو مرض عضال آخر، فإننا نضع كل ثقتنا في الله. تعطينا قيامة المسيح طمأنة قوية بأننا سنقام أيضا إلى الحياة الأبدية عند مجيء الثاني، عندما فيقام الأموات عديمي فساد، كما نرى في كورنثوس الأولى 15-52. هذه الحياة مهما كانت ثمينة ليست كما تظهر. نحن مدعوون لنكون مع الله إلى الأبد، ولدينا امتياز أن نطور الآن صداقة معه تجعل الأبدية فرحا لا يوصف. نشجعكم على الاتصال برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، يسعدنا الرد عليكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: الولايات المتحدة في سفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان الإمساك عند كبار السن والبواسير. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.